أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في إثبات حجية الاستصحاب في مثبتاته، ذكرنا بعض الأمور والإشكال وبعض الأجوبة. من الأجوبة ما ذكره المحقق الخراساني من تطبيق قاعدة أن أثر الأثر أثر. هذا القاعدة ينطبق بأن الاستصحاب إذا جرى في شيء وترتب عليه أثر وكان لذلك الأثر أثر آخر، يترتب على نفس الاستصحاب ولا إشكال لقاعدة أن أثر الأثر أثر. استشكل عليه المحقق النايني من أن الآثار على قسمين، تارة تكون من سنخ واحد وأخرى تكون من غير سنخين واحدين. الآثار التي تكون من سنخ واحدين كانت آثارا تكوينية أم كانت آثارا شرعية؟ لا إشكال في أن الأثر أثر، أثر الأثر أثر. باعتبار أن هذه القاعدة تنطبق، فإن معلول في الآثار التكوينية معلول المعلول معلول للعلة الأولى، هذه قاعدة. أم أيضا وباعتبار وفي الشرعيات أيضا أن هذا الأثر هو حكمه، هو متأثر من الأثر الثاني والثاني من الأول وهكذا، فهو من أثر الأول وهذا صحيح. وضرب لنا مثالا بالنسبة إلى الملاقات، ملاقات النجس، وملاقات النجس يستحدث منه ملاقات متعددة، الحكم يترتب ولا إشكال فيه. وأما إذا لم يكن هناك سنخية بين الأثر والأثر الأثرين فلا تكون هذه القاعدة، إذ إن تنطبق في الأحكام الشرعية، إذ ليست الأحكام الشرعية من قبيل ترتب المعلول على العلة، وإنما هي أحكام تعرض على موضوعاتها، وليست هي من قبيل معلول للعلة، من قبيل ترتب المعلول على العلة. لكن استشكل بعض الأصوليين على ذلك من أنه أيضا هذا المطلب غير صحيح، باعتبار أنه الأثر إذا أخذ بعنوان الأثرية أي المساوق للمعلول فلا فرق بين أن تكون آثار من سنخ واحد أم تكون من غير سنخ، كانت الآثار آثار شرعية أم كانت الآثار تكوينية. إذا كان المراد من الأثر هو مطلق عنوان الأثر المساوق للمعلول، فالمعلول الحكم الذي يترتب على المعلول يترتب على علته أيضا، أثر الأثر ينطبق عليه، إذ أخذنا الأثر عنوانه المساوق المعلول. هذا الحكم الشرعي الذي يترتب على هذا المعلول ويترتب على المعلة أيضا، باعتبار أنه هذا معلول، معلول المعلول معلول، هذا لا إشكال فيه. أما إذا لم نأخذ الأثر بعنوانه الذي يكون مساوقا للمعلول ليس الأمر كذلك، فكأنه هنا أحكام شرعية تترتب على موضوعاتها وليست هذه من قبل العلية والمعلولية، حتى نقول بأنها أثر ومؤثر فيكون أثر الأثر أثر، ليس الأمر كذلك. عرض الحكم يعرض على موضوعه وليس بينهما علية حينئذ حتى ينطبق عليه هذه العلة، فلا تنطبق هذه العلة على الأحكام. ومسألة الملاقات يختلف عما ذكره المحقق الخراساني، كل ملاقات للنجس يترتب عليه الحكم، لذلك استدل من قال بأن الملاقات نجس ولو كانت عدة وسائط بإطلاق الدليل، إطلاق الدليل الذي يشمل ملاقات الأول للنجس كذلك يشمل الملاقات العاشرة أيضا للملاقي للنجس، لا يفرق في ذلك، إطلاق الدليل كل ملاقات موضوع لحكم نفسه، لأنه أثر وأثر وأثر حتى تستدل بذلك. ولذلك استدل في المقام بإطلاق دليل أن كل متنجس ينجس ملاقات النجس ينجس النذين، هذا ما ذكره. إلا أننا ذكرنا أن الصحيح في الجواب هو الرجوع إلى إطلاق دليل الاستصحاب،
فإن استفدنا من طريق إطلاق دليل الاستصحاب بأن الأثر يترتب الاستصحاب حجة في الأثر الأول وفي الثاني والثالث له إطلاق بحيث يشمل جميع الآثار المترتبة ولو بالوسائط فنتعبد به إطلاق دليل الاستصحاب. وإن شككنا في ثبوت مثل هذا الإطلاق نرجع إلى المتيقن وهو الذي يترتب على المستصحب أو على اليقين كما سيأتي بيانه، إما على المتيقن أو على اليقين حينئذ. أما الآثار التي تكون من قبيل اللوازم فليس الاستصحاب حجة فيها، هذا هو الصحيح. إلا أن بعض الأصوليين أجاب عن هذا الإشكال بوجه آخر، قال بأنه هنا إذا استفدنا كان دليل الاستصحاب مفاده التنزيل، فيترتب تنزيل الأثر منزلة ذلك الأمر الأول أي الذي تيقن، حينئذ يشمل ويجعل ذلك الأثر بحكم المؤثر بحكم الأول، فيترتب عليه الآثار أيضا باعتبار أن أثر الأثر بحكمه بحكم الأثر الأول، لا فرق في ذلك، تنزيل هناك. استفدنا من دليل الاستصحاب التنزيل بحيث يكون الأثر المباشر هو المنزل حينئذ، ويترتب عليه أنه الأثر الغير المباشر أيضا كذلك مؤدى، فكأنما دليل الاستصحاب ينحل إلى أحكام متعددة تترتب على كل أثر. وهذا هو الذي يستفاد إذا استفدنا تنزيل المؤدى. وقال بأن هذا التنزيل ليس تنزيلا إدعائيا كنائيا، بل هو تنزيل مولوي، أي أن الشارع الأقدس جعل الأثر الثاني بمنزلة الأثر الأول، نزله بمنزلة الأثر الأول، ونزل الأثر الأول بمنزلة المؤدى حينئذ، فتنزيل مولوي. والتنزيل المولوي معناه جعل أحكام لكل أثر. إذا كان الأمر كذلك يشمل الآثار المترتبة، يشمل الأثر الأول المباشر كما يشمل الأثر الغير المباشر لأنه بحكم المباشر، هذا إذا استفدنا من دليل الاستصحاب التنزيل، تنزيل الآثار منزلة الحكم حينئذ، هذا صحيح. لكن الإشكال في هذا من أن الدليل الاستصحاب لا نستفيد منه التنزيل، إنما نستفيد من دليل الاستصحاب إما التعبد وإما جعل الطريقية والعلمية، أما تنزيل الاستصحاب تنزيل الآثار حينئذ ليس الأمر كذلك، فلا نستفيد من دليل الاستصحاب تنزيل حتى يعمم التنزيل إلى غير أثر الغير المباشر، بل يستفاد من الاستصحاب ومن دليل الاستصحاب إما التعبد بحيث لا تنقض اليقين بالشك أي النقض الحقيقي، فاجعل اليقين هو نفسه في مرحلة الشك هذا هو النقض الحقيقي، أو جعل الطريقية والعلمية حينئذ، هذا هو الذي نستفيده، أما تنزيل فلا نستفيد من ذلك. هذا هو الإشكال على هذا الوجه. الوجه الثالث من الإشكال أجوبة، ذكرنا الوجه الأول الوجه الثاني، هذا هو الوجه الثالث، أنه لا نستفيد من دليل الاستصحاب التنزيل أي تنزيل الآثار منزلة المؤدى، لا نستفيد من دليل الاستصحاب ذلك، بل نستفيد من دليل الاستصحاب الطريقية أو العلمية، أو أن الاستصحاب مفاده أنه التعبد متيقن بالمؤدى ليس أكثر من ذلك. فإذا كان دليل الاستصحاب نستفيد منه التعبد ليس أكثر من ذلك، أن هذا يقين وقد شك بعد اليقين، الشارع الأقدس يقول لا تنقض اليقين بالشك، أي أن النهي أو النفي الوارد فيه لم يكن هذا نهي عن النقض الحقيقي، فيكون الشارع الأقدس جعل تعبدا في المقام، أي تعبد بما هو الذي يترتب على يقينك حتى في مرحلة الشك. أو نستفيد من دليل الاستصحاب جعل العلمية والطريقية وليس التعبد، إنما يجعل العلمية والطريقية، هذا هو الذي نستفيده من دليل الاستصحاب. لازم هذا أنه لا بد أن يكون الأثر المترتب على نفس اليقين هو الذي يتعبد به أو يجعل اليقين طريقا إلى ذلك الأثر. إذ الوارد في روايات الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، يقين وشك ليس أكثر من ذلك، فلا بد أن نلاحظ ذلك اليقين السابق حينئذ النظر إلى ذلك اليقين السابق وما ترتب على ذلك اليقين السابق بنفسه. أما الآثار فلا يشمله الحديث حينئذ لا تنقض اليقين بالشك، هذا اليقين السابق والآن في مرحلة الشك تعبد بذلك اليقين، وذلك يختص بالأثر المترتب على اليقين فلا يشمل جميع اللوازم والآثار. هذا هو الذي نستفيده. فإذا أردنا تعميم الاستصحاب لمثبتاته نحتاج إلى دليل آخر غير دليل الاستصحاب. إن كان هناك تنزيل صحيح نقول بالتعبد، وأما إذا لم نستفد من دليل الاستصحاب التنزيل حينئذ يقتصر على أثر اليقين فلا يشمل اللوازم والآثار. هذا ما ذكره وهو صحيح ولا يختلف. حينئذ كان المبنى في الاستصحاب هو جعل الأثر اليقين تعبدا أو المتيقن تعبدا، المجعول هل هو اليقين أو المجعول المتيقن، ماكو فرق بهذه الجهة. ما دام نستفيد من دليل الاستصحاب جعل التعبد جعل العلمية والطريقية حينئذ يقتصر على اليقين السابق حينئذ، لأنه الوارد في لسان الأخبار لا تنقض اليقين بالشك أي اليقين السابق. فإذا أردنا ذلك فلا بد أن نقتصر على ما يترتب على اليقين فقط، وأما الآثار واللوازم فلا يشمله دليل الاستصحاب. هذا ما ذكره حينئذ، فلا حاجة إلى شيء آخر غير ما نستفيده من دليل الاستصحاب. والحق أن يقال بأنه إذا أردنا أن نخرج عن مهاترات الأصوليين في المقام جعل الطريقية جعل العلمية التنزيل وغير ذلك هذا الحكم وغير ذلك، هذه كلها مصطلحات أصولية دخلت على هذه الأحاديث. لو جردنا الأحاديث أحاديث الاستصحاب عن هذه المصطلحات الأصولية وعرضنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقض اليقين بالشك على الفهم العرفي حينئذ ما نستفيد من ذلك، نجرده عن هذه الاصطلاحات تنزيل ادعاء كناية وامثال ذلك طريقية علمية، نستفيد مما يفهمه العرف من هذا الحديث إذا عرض عليه. فإنه بحكم ما ذكرنا سابقا شدة الارتباط بين اليقين والمتيقن، بحيث إذا أطلق اليقين ينصرف الذهن إلى المتيقن، لأنه نستعمله على نحو المجاز كما قاله محقق النايني أن المراد من اليقين المتيقن، لا ليس الأمر كذلك، بل لشدة الارتباط بين اليقين والمتيقن. فإن اليقين إذا كان ذو حكم شرعي باعتبار متيقنه أو كان موضوعا شرعيا موضوعا له حكم شرعي أي موضوع ذي أثر شرعي، فإن الحديث يدل على أن الاستصحاب حجة في ذلك الأثر المترتب على اليقين والمترتب على ذلك الأمر أي الواسطة الذي يترتب عليه حكم شرعي، هذا لا إشكال فيه. والأثر المترتب على ذلك المستصحب، فإن المستصحب أيضا والمتيقن لشدة ارتباطه بين اليقين إنما يؤخذ في دليل الاستصحاب، إذ استنتجنا من الاستصحاب اليقين والشك والمتيقن والمشكوك، هذه هي مقومات الاستصحاب. لما نقول استصحاب الذي استفدناه من حديث لا تنقض اليقين بالشك إنما يتقوم بهذه، يقين سابق شك لاحق متيقن مشكوك حينئذ، فهذه هي مقومات التي نستفيده من كلمة الاستصحاب. ما يترتب على اليقين بغير بالمباشر أو بواسطة أمر يكون الاستصحاب دليل الاستصحاب يشمله بحسب الفهم العرفي، كذلك ما يترتب على المتيقن أيضا بحكم ملازمة بين اليقين والمتيقن وشدة الارتباط بينهما، حينئذ نأخذ بما يترتب على المتيقن أيضا مباشرة. أما غير المباشر من الآثار العقلية ولوازمها فحينئذ لا يمكن القول بشمول دليل الاستصحاب لذلك إلا إذا كان هناك ارتباط بين الأثر العقلي والأثر الشرعي، وذلك اليقين وذلك المتيقن. وسيأتي إن شاء الله بيان له في بعض الموارد قالوا بحجية استصحاب المثبت في الاستصحاب إما لخفاء الواسطة أو لكونه من المتضايفين أو غير ذلك مما سيأتي. فإذا حكم العرف بأن هذا الأثر العقلي هو مترتب على ذلك الأثر الشرعي لشدة الارتباط بينهما يمكن القول بجريان الاستصحاب المثبت أيضا. ولذلك ترون كثير من الموارد هو من الأثر المثبت لكن قال الفقهاء بحجية الاستصحاب فيه لأجل الارتباط الوثيق بين الأثر العقلي وذلك الأثر الشرعي. حينئذ فالدليل دليل الاستصحاب إنما يكون حجة في الأثر المباشر الشرعي أو الأثر المترتب على موضوع وواسطة شرعية، كان هذا الأثر من آثار نفس اليقين أم كان هذا الأثر من آثار المتيقن باعتبار شدة الارتباط بين اليقين والمتيقن. هذا هو الذي نستفيده. أما الآثار العقلية ولوازم العقلية فلا يشمله دليل الاستصحاب إلا إذا حكم العرف بالارتباط بينهما أي بين الأثر الشرعي والأثر العقلي، وهذا مما سيأتي بيانه. هذا هو الذي نستفيده من دليل الاستصحاب. ولا حاجة إلى القول بالتنزيل كما لا حاجة إلى القول بالتعبد كما لا حاجة إلى القول بالطريقية والعلمية. هذا هو الذي نستفيده من لسان الدليل. نعم، إن ما ذكره المحقق الخراساني من أن أثر الأثر أثر إن انطبق عليه ما ذكرناه من أن أثر الأثر بشدة الارتباط بين الأثر الأول والأثر الثاني يمكن القول به ونقول بأن الاستصحاب حجة فيه. أما إذا لم يكن ذلك النوع من الارتباط والفهم العرفي بالتلازم بينهما فلا يثبت بدليل بالاستصحاب ذلك الأثر. كما أن ما قاله بعضهم من أن الآثار المترتبة الشرعية هي من المحكام المترتبة على ذلك إن رجع كما في مسألة الملاقات إن رجع إلى ما ذكرناه فهو صحيح، وإلا لكل موضوع له أثره فلا بد أن يترتب على اليقين أو المتيقن حينئذ. هذا ما نستفيده من هذا. فالاستصحاب حجة في الحكم المباشر الشرعي المترتب على اليقين أو المتيقن أو الحكم الشرعي المترتب عليهما بواسطة أمر شرعي. أما الآثار واللوازم العقلية فلا يكون الاستصحاب حجة فيه إلا إذا كان الحكم قد حكم بأن الأثر العقلي هو عين الأثر الشرعي حينئذ لشدة الارتباط بينهما. ولذلك استثنوا من حجية من الاستصحاب المثبت مواردا. المورد الأول ما ذكره المحقق الأنصاري رحمه الله فيما إذا كان الأثر العقلي في خفاء الواسطة مترتب على ذلك الموضوع الشرعي أو الحكم الشرعي بواسطة لكن الواسطة خفية، فهل كلامه صحيح أم أنه ليس بصحيح؟ نزاع بين الأعلام في هذه المقولة كبرا وصغرا. ولكنما هل يرجع نزاعهم إلى المبنى العرفي أو المباني الدقية التي ذكرناها إذ أنها بعيدة عن دليل الاستصحاب؟ وسيأتي إن شاء الله.